بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله تبارك وتعالى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن ضمن هذه النعم أننا نجتمع في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوت الله ونتلو شيئا من آيات الله تبارك وتعالى ونتدارسها فيما بيننا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشياء: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه نعم وهذه فوائد من الاجتماع في المسجد بهذا الشكل. وفي هذه المحاضرة سأتكلم عن براهين النبوة وإعجاز القرآن. وبفضل الله عز وجل، نحن كلنا ممن اجتمعنا في هذا المسجد نؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبإعجاز هذا الكتاب. ومع ذلك، دراسة براهين النبوة وإعجاز القرآن فيه فوائد عديدة، ومن ذلك زيادة الإيمان والتثبيت على هذا الدين، وأن الإنسان يرفع من همته في التمسك بهذا الدين العظيم. وكذلك دراسة براهين النبوة هو من أسباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قد نستفيد من هذه البراهين في دعوة غيرنا إلى هذا الدين العظيم. وكذلك دراسة براهين النبوة من أسباب تحصين المسلم من الشبهات. فالشيطان قد يوسوس للإنسان حتى تأتيه أفكار ليست جيدة، فبتحصين الإنسان بدراسة هذه البراهين فهو من أسباب التثبيت على الدين. وبإذن الله تعالى، في هذه المحاضرة سأتكلم عن ضرورة النبوة. لماذا البشرية كلها بحاجة إلى الأنبياء؟ وستكلم عن خصائص دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حفظ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة المطهرة، وكثرة دلائل النبوة وأنواع هذه الدلائل، وكذلك أنواع إعجاز القرآن الكريم. أولا، فيما يتعلق ب ضرورة النبوة، ضرورة الأنبياء، نجد في هذا الزمان أن بعض الناس يزعمون أن مع تطور العلوم والتكنولوجيا فالناس ليسوا بحاجة إلى الوحي وليسوا بحاجة إلى الرجوع إلى الأنبياء والرسل. وهذا الكلام باطل، لأنه مهما تطورت العلوم والتكنولوجيا فإنها عاجزة عن الإجابة عن أبسط الأسئلة الوجودية لدى الإنسان. العلوم والتكنولوجيا لا تستطيع أن تجيب عن سؤال: ما المعنى من هذه الحياة؟ ما الهدف من هذه الحياة؟ ماذا يحصل بعد الموت؟ من خلقني؟ من هو الخالق؟ وغير ذلك، وهي أسئلة وجودية عند كل إنسان. ومع ذلك فإن العلوم الحديثة تقف عاجزة عن الإجابة عن هذه الأسئلة. فنحن بحاجة، في أمس الحاجة، للأنبياء لمعرفة أمور عدة. ومن ذلك أنه لا سبيل إلى معرفة الخالق تبارك وتعالى بالتفصيل إلا عن طريق الأنبياء والرسل. لا نستطيع أن نعرف أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إلا عن طريق الوحي، عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن للإنسان عن طريق عقله يستنبط بعض الصفات من حيث العموم، لكن لا سبيل إلى معرفة ذلك بالتفصيل، ولا سيما أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، إلا عن طريق الأنبياء والرسل. والعلم بالله أهم العلوم على الإطلاق، لأنه العلم بالخالق تبارك وتعالى، بينما العلوم الأخرى هي علوم متعلقة بالمخلوقات. ولا شك أن العلم بالخالق أفضل من العلم بالمخلوقات. كذلك نحن بأمس الحاجة إلى الأنبياء والرسل والوحي لمعرفة مرضات الله تبارك وتعالى وكيفية عبادة الله عز وجل. مهما تطورت العلوم والتكنولوجيا، فلا سبيل لها إلى بيان مرضات الله تبارك وتعالى. ما الذي يرضي الله عز وجل؟ حتى لو تحصل الإنسان الشيء الكثير من علم الكيمياء والفيزياء والرياضيات وغير ذلك، فلا سبيل له إلى معرفة مرضات الله تبارك وتعالى إلا عن طريق الأنبياء والرسل والوحي. وكذلك لا نعرف عن طريق هذه العلوم الحديثة كيفية عبادة الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يريد يعرف كيف يصلي لا يسأل المتخصص في الفيزياء أو الكيمياء، بل السبيل إلى ذلك هو معرفة الوحي الإلهي. كذلك الإنسان بطبيعته عنده الشغف في معرفة ماذا يحصل بعد الموت. الإنسان يريد يعرف ماذا يحصل بعد الموت. إذا مات أحد الأقارب مثلا، ومات أحد الأصدقاء، فالإنسان بطبيعته يريد يعرف ماذا حصل له بعد الموت. ولا يمكن للعلوم والتكنولوجيا الحديثة أن تفسر هذا الشيء، لا يمكن. العلوم عاجزة عن تفسير هذا السؤال المهم الذي يسأله كل إنسان على وجه الأرض تقريبا. أما الوحي فنجد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخبار الصادقة التفصيلية عن أحوال الآخرة، عن أحوال قبض الأرواح بملك الموت، وكذلك البرزخ ويوم القيامة والجنة والنار. لا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق الوحي. كذلك معرفة سائر الغيبيات. الإنسان يريد يعرف شيئا عن روحه التي في داخل جسده، وكذلك معرفة الملائكة، الجن، عالم الجن وغير ذلك. هذه الأشياء التي يعني يريد الإنسان معرفته، ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق الوحي المنزل. كذلك الوحي هو الفرقان كما سماه الله تبارك وتعالى، يفرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل. ولا شك أن البشرية تختلف في أشياء كثيرة فيما بينها، في أحكام، في أعراف، في تقاليد، ولكن إذا أردنا نعرف الحق والباطل والتمييز هذا من ذاك، فلا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق الوحي. فالوحي ضروري للبشرية، نحن بأمس الحاجة كما قال ابن القيم رحمه الله إلى الوحي من حاجتنا إلى الطعام والشراب. لأن الإنسان إذا مات، إذا لم يحصل على طعام وشراب، سيموت جوعا أو عطشا، ولكن روحه إذا كان مسلما سينتقل إلى دار الآخرة. أما الإنسان الذي يفقد الإيمان أو يفقد العلم بالوحي، حتى لو مات فإنه ينتقل إلى دار القرار في الجنة بإذن الله تعالى. فنحن بأمس الحاجة إلى معرفة الوحي المنزل. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى أقام الدلائل والبراهين والحجج والبينات على النبوة. لم يأتي نبي إلا ومعه آيات بينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل بالبينات، أرسل الرسل بالحجج دال على صدقهم. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والرسل، فلا شك أنه هو من أرسل بأكثر البينات، أكثر دلائل الدالة على صدقه وأنه نبي الله تبارك وتعالى حقا. ومن خصائص هذه الدلائل، دلائل النبوة، أنها محفوظة، أنها محفوظة. فهذه الدلائل إما أنه يمكن مشاهدتها اليوم، مثل الكتاب القرآن الكريم. القرآن الكريم معجز بحد ذاته، ونستطيع أن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى إلى يومنا هذا. وبعض الدلائل نقلت إلينا بطرق صحيحة، إما متواترة أو بأحاديث آحاد صحيحة، لكنها محفوظة، بخلاف بعض الدلائل للأنبياء السابقين لم تنقل إلينا بطرق محفوظة، لم تنقل إلينا بطرق محفوظة، بل قد نقلت إلينا عن طريق كتب محرفة، إلا إذا ثبت هذا الدليل من الدلائل في كتاب الله تبارك وتعالى. وإلا كتب اليهود والنصارى ليست محفوظة، بخلاف كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص أيضا، خصائص دلائل النبوة، أنها كثيرة جدا، وسأتكلم عن ذلك لاحقا. من خصائص دلائل النبوة أنها كثيرة، ليست محصورة في دليل أو دليلين، بل هي كثيرة جدا. من خصائص دلائل النبوة كذلك أنها متكاملة، تكمل بعضها بعضا، هي ليست محصورة في باب معين وفيها دلائل كثيرة، بل هي متنوعة ومتكاملة ومتكاملة. فهذا الدليل يكمل هذا الدليل، ففيه التنوع وفيه التكامل بين هذه الدلائل، وسنتحدث عن شيء من ذلك اليوم إن شاء الله تعالى. أولا فيما يتعلق بحفظ السيرة والسنة، فالسنة النبوية نقلت إلينا عن طريق الرواية وعن طريق الكتابة. حتى بعض الصحابة كانوا يكتبون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثرهم يحفظونها، وإن كان أكثرهم يحفظونها. وهناك بعض الناس في هذا الزمان يستشكلون هذا الأمر، أقول كيف إذا حفظت الأحاديث أنها يعني محفوظة، لأن الإنسان قد ينسى إلى غير ذلك. فينبغي أن ننبه على بعض الأشياء. أولا، المجتمعات التي لا تنتشر فيها الكتابة فإن الناس يكونوا أدق في الحفظ، أدق في الحفظ. أنا أذكر لما كنت صغيرا لم يكن عندي جوال، يعني في ذاك الوقت ما كان الناس عندهم جوالات، فكنت أحفظ جميع الأرقام لأصحابي، كنت أحفظ جميع الأرقام لأصحابي، هذا عنده رقم كذا، وأحفظ الرقم كامل. ثم لما جاءت الجوالات والأرقام كلها محفوظة في داخل الجوال، فلا أحفظ حتى رقم زوجتي حتى اليوم، يعني أنا كل شيء محفوظ في داخل الجوال، وأنا أحفظ رقمي، لأن الناس يسألون ما رقمك، فأنا أذكر رقم، لكن رقم زوجتي، رقم أبنائي، أنا ما أحفظه حتى الآن. ما الذي حصل؟ لما كنت صغير كنت أحفظ أرقام الأصدقاء كلهم، والآن لا أحفظ، لأن هناك وسيلة لتقييد، هناك وسيلة لتقييد الأرقام. وهكذا كان في السابق، في حتى عند العرب في الجاهلية كان أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون. فما هي الطريقة لحفظ الأشعار على سبيل المثال؟ ليس عن طريق التدوين والكتابة، بل عن طريق الحفظ. فالإنسان إذا كان يتعلم الكتابة وإن كان فيه كثير من الفوائد، فإنه يعني سيؤثر في حفظه، سيؤثر في حفظه، لأنه يرى أنه مستغني عن الحفظ. ولهذا كان عندهم حفظ عجيب، حفظ عجيب. كذلك بدأت العناية الدقيقة بحفظ السيرة والسنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمثلة على ذلك من الصحابة أنفسهم، كانوا يستفسرون وكانوا يتأكدون أشد التدقيق في يدققون أشد التدقيق في قضية حفظ الأحاديث. وفي الغالب نجد أن الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مختصرة، في بعض الأحاديث المطولة، لكن في الغالب هي أحاديث الإنسان يستطيع يحفظها بالسهولة. إنما الأعمال بالنيات، احفظ الله يحفظك، وهكذا، هي جمل فالإنسان يحفظها بالسهولة. وكان أئمة الحديث طوروا طرقا وقواعد وقوانين لحفظ الأحاديث، فكان عندهم أساليب خاصة في قضية التدقيق في الحديث الصحيح، ويميزونها عن الحديث الضعيف. ولهذا نجد أنهم كانوا يحفظون أدق التفاصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ الكتب عن الشمائل المحمدية يجد أن الصحابة ومن بعدهم من الرواة نقلوا إلينا حتى عدد الشعرات البيضاء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرأ عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا أدق التفاصيل حتى كيف كان يحرك إصبعه، أين وضع أصابعه في الأرض وغير ذلك. كل هذه الأشياء يدل على شدة التدقيق عندهم. ونجد حتى في الأسانيد التي تنقل لنا الأحاديث أنهم يقولون قال حدثنا، وقال فلان لا، بل قال أخبرنا. كلمة حدثنا وأخبرنا بمعنى واحد، لكن مع أنه في بمعنى واحد، وبعضهم يذكرون أنه في بعض الفروقات الصغيرة، كانوا يدققون هل قال حدثنا وهل قال أخبرنا. شوف التدقيق في كيفية رواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نستطيع أن نطمئن أن الدلائل، دلائل النبوة التي نقلت إلينا، هي محفوظة إلى يومنا هذا. وسبحان الله، من عجائب المحدثين أنهم ضعفوا كثيرا من الأحاديث في باب دلائل النبوة والمعجزات. لو كانوا لا يدققون، فالإنسان ماذا سيقول؟ كل ما ينقل دليلا من دلائل النبوة سيقبله على طول، سيقبله ويقول هذا الدليل لصالحنا. لكنهم كانوا عدولا، كانوا يميزون حتى ولو كان هذا دليلا لصالحنا، أن هذا دليل من دلائل النبوة، قالوا لا، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث موضوع، هذا الحديث لا نقبله، لأنه لم يثبت ماذا؟ الإسناد. فلهذا نستطيع أن نطمئن أن الدلائل المنقولة إلينا اليوم هي دلائل صحيحة، دلائل محفوظة. كأننا نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث بهذه الدلائل، أو أننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل هذه المعجزات. وكما ذكرت أن دلائل النبوة صلى الله، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. قال الحافظ ابن حجر الأصقلاني، وذكر النووي في مقدمة شرح مسلم، أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1200. وقال البيهقي في المدخل بلغت ألفا وقال الزاهدي من الحنفية ظهر على يديه ألف معجزة وقيل 3000. وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيحقي وغيرهما. يعني دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست واحدة ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة، بل أكثر من 1000. ولهذا نرى مثلا كتاب الإمام البيحقي رحمه الله، وهو من الأئمة الأعلام، ألف كتابا طبع في عدة مجلدات كلها في ماذا؟ دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع متنوعة، أنواع مختلفة، ولكن سأذكر 6 من هذه الأنواع في هذه المحاضرة. بعض الدلائل للنبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته قبل البعثة، قبل أن يكون نبيا. هناك دليل آخر يسمى الكمال الأخلاقي، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، وهو دليل على نبوته. كذلك مضمون الرسالة، الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسها دليل على نبوته. ثم المعجزات الحسية، المعجزات الحسية الخارقة للعادة، والأخبار بالمغيبات في المستقبل وفي الماضي، وإعجاز القرآن الكريم. أولا ما يتعلق ببراهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ومن ذلك البشارات، بشارات الأنبياء السابقين، وهي محفوظة في كتب اليهود والنصارى، البشارات الدالة على أنه سيأتي نبي من العرب من ذرية إسماعيل، لأن إبراهيم عليه السلام كان له ابن اسمه إسحاق وابن آخر اسمه إسماعيل، وأنبياء بني إسرائيل كانوا من إسحاق، ولكن هناك دلائل تدل على أنه سيظهر نبي في بلاد العرب كذلك. فالله عز وجل يذكر هذا الشيء في كتابه، إذ قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والله تبارك وتعالى يقول: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا، أي إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اسمه أحمد، وهذا أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى العلماء بجمع هذه البشارات في كتب الأوائل، كتب السابقين. وهذه الدلائل وهذه البشارات كانت من أسباب إسلام عدد كبير من الناس حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأس هؤلاء عبد الله بن السلام، كان يهوديا، كان حبرا من أحبار اليهود، ومع ذلك فقد قال لليهود: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. هو يخاطبهم، فهم كانوا يعلمون ذلك، كانوا يعلمون ذلك في زمنه. وكذلك هناك عدد من الأحبار والقساوسة الذين أسلموا بسبب ماذا؟ ما وجدوه من البشارات في كتبهم. ومن الأمثل على ذلك القسيس الكلداني داود بن يمين الكلداني، سمى نفسه بعدما أسلم عبد الأحد داود، له كتاب اسمه محمد في الكتاب المقدس، هو كان قسيسا ثم أسلم أسلم بسبب ماذا؟ ما وجده من البشارات في كتابه. كذلك هناك قسيس مصري سكرتير عام الإسرائيليات الأمريكية بعسوان إبراهيم خليل فيليبس، له كتاب آخر اسمه محمد في التوراة والإنجيل والقرآن. فهناك مؤلفات خاصة بذلك فضلا عن آحاد اليهود والنصارى ممن أسلم بسبب هذه البشارات، وهذه البشارات كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك براهين الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن ماذا؟ أن يبعث، قبل أن يكون نبيا. فهذا أحد أنواع، وهناك يعني يندرج تحت هذا النوع دلائل كثيرة، دلائل كثيرة في كتب اليهود والنصارى كلها دالة على أنه سيكون هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الدليل لا يقنع اليهود والنصارى فقط، حتى لو تكلمنا مع أحد الملاحدة وهو لا يعترف أن هذه الكتب من عند الله، فيه دليل كذلك على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن كيف تنبه كتاب ألف مئات السنين قبل بعثة رجل على وجود رجل سيكون نبيا؟ هذا شيء معجز، هذا لا يمكن أن يكون مصادفة، بل لابد يكون فيه ماذا؟ أمر خارق للعادة. لكن طبعا هذه الحجة في الغالب تستخدم في مخاطبة اليهود والنصارى. هناك نوع آخر من أنواع دلائل النبوة وهو ما يسمى بالكمال الأخلاقي. فالشخص الذي يدعي النبوة إما أنه أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين أو أنه مجنون. يعني أي شخص لو ادعى أنه نبي فإما أنه أصدق الصادقين بمعنى أنه نبي فعلا، أو أكذب الكاذبين، شخص يدعي أنه يوحى إليه من عند الله تبارك وتعالى ولم يوحى إليه، أو أنه رجل مجنون، شخص يظن أنه يوحى إليه أشياء ولكنه هذا غير صحيح. إذا نظرنا في المجانين فهناك أناس يدعون النبوة وهم ماذا؟ مجانين. أنا مرة تكلمت في المدينة مع طبيب نفساني يشتغل في مستشفى لمن عندهم أمراض نفسية، فسألته هل عندكم أناس يدعون النبوة؟ وقال عندنا مهدي كثير لكن النبوة أقل، فعندهم أناس يدعون مثل هذا الشيء، لكن في الغالب الذي عنده مثل هذه الأمراض النفسية الشديدة ينظر إليه وقد تكتشفه مباشرة. يعني الشخص الذي عنده أمراض نفسية شديدة يعني ما يلبث إلا وقت يسير وترى أنه مريض، يعني شخص. وكثير من هؤلاء أسأل الله يعافيهم عنده مشكلة في حتى في الإدارة، إدارة أنفسهم، يعني في المحافظة على النظافة وغير ذلك، عندهم يحتاجون إلى رعاية، يرسل إليهم ناس يراعونهم، يساعدونهم في الطبخ، يساعدونهم في يعني أسهل الأمور. وهذا طبعا هؤلاء يكتشفون بكل سهولة، لأنه يعني الناس يعرفون يميزون بين المجنون وبين من هو ليس بمجنون. فهذا يمكن استبعاد مثل هذا الخيارات مع الناس، فيبقى من هو أكذب الكاذبين وأصدق الصادقين. وهناك دلائل دالة على الصادق، وهناك دلائل دالة على الكاذب. ابن تيمية رحمه الله يقول: ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين. وقال أيضا: معلوم أن مدعي الرسالة إما يكون من أفضل الخلق وأكملهم، وإما يكون من أنقص الخلق وأرذلهم. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخير ما ظهر لمن له أدنى تمييز. ولعلكم أدركتم أمثال هؤلاء، يعني ليس من ادعى النبوة لكن الرجل الذي يدمن على الكذب، الذي يدمن على الكذب في الغالب هذا يؤثر في بقية أخلاقياته كذلك. الشخص الكاذب يؤثر في تصرفاته مع الآخرين، يظهر عليه خصال ذميمة إذا كان يدمن الكذب. وكذلك الصادق يظهر عليه الصدق في بقية تعاملاته، ويمكن التمييز بين هذا وذاك بكل سهولة. وقال ابن أبي العز رحمه الله: إن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بالقرائن وأحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ يعني الإنسان يستطيع حتى أحيانا في مشاهدة وجه الشخص، شخص يتكلم وتنظر في وجهه ترى أنه رجل كاذب أو أنه رجل صادق، هذا يمكن. ولهذا نرى عبد الله بن السلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما شاهدته ولما رأيته رأيت أن هذا الوجه ليس بوجه رجل كاذب. فهذه الأمور يمكن رؤيتها في الوجه، أحيانا في التصرفات، أحيانا الذي يكذب يعني يتحرك بيديه بطرق مختلفة وإلى آخره. هناك طرق لاكتشاف هذه الأمور، والإنسان النبي يستطيع أن يعني يميز ويعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب. ولهذا كان كل ما يدل على كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتقواه وملازمته للعبادة وملازمته للصدق، كل ذلك دليل على نبوته. وقد ألفت في ذلك مؤلفات خاصة، قد ألف في ذلك مؤلفات خاصة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. بل نشاهد أن الإسلام هو دين يهتم بالأخلاق غاية الاهتمام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما، وهذا للحصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على قضية الأخلاق غاية الاهتمام، وذكر، لم يذكر هذا على سبيل العموم فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم نص على آداب وأخلاق وقيم بشكل تفصيلي بالأوامر والنواهي، الأمر بالصدق والنهي عن الكذب، الأمر بالأمانة والنهي عن الغش، وهكذا. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. ومن أكثر الأخلاق التي حث عليها الإسلام الصدق، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا كذلك كل الأحاديث الدالة على أهمية الصدق كذلك يدل على اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، وأنه نبي من عند الله تبارك وتعالى. كذلك من الدلائل التي ومن أنواع الدلائل التي يندرج تحتها دلائل كثيرة هي مضمون رسالة الإسلام. مضمون رسالة الإسلام. فمضمون الرسالة، مضمون الإسلام متوافق مع الفطرة السوية والعقل السليم والعلوم والاكتشافات الحديثة. كل ذلك دال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. بل كل شيء في الإسلام متوافق بالفطرة والعقل السليم والاكتشافات العلمية الحديثة، كل ذلك دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أشياء كثيرة. التوحيد في الإسلام متوافق مع الفطرة والعقل السليم، بينما التثليث عند النصارى، الإيمان بأنه إله واحد وهذا الإله له ثلاثة أقانيم كما يقولون، الآب والابن وروح القدس، وأنه إله واحد مع أنهم ثلاثة ويتفلسفون في ذلك، هذا الأمر مخالف للفطرة وهو مخالف للعقل السليم، لأن واحد زائد واحد زائد واحد يعد ثلاثة عند العقلاء كلهم، إلا عند النصارى الذين يقولون إن الإله هو واحد وثلاثة في نفس الوقت. فهذه العقائد المخالفة للفطرة والعقل السليم هي عقائد بعيدة عن الإسلام، بينما العقائد الإسلامية متوافقة مع الفطرة والعقل السليم. كذلك مما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن رسالته متوافقة مع رسالات الأنبياء السابقين. من كان له علم واطلاع على رسالات الأنبياء السابقين يجد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لهذه الرسائل. حتى أنا شاهدت مقطعا لبروفيسور في علم الدين هو غير مسلم، هو تكلم عن، هو تخصصه في تاريخ الأديان، تاريخ الأديان، هو يدرس في إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة. فهو يقارن بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية، فيقول إذا نظرنا إلى رسالة الأنبياء السابقين نجد أن رسالتهم بعيدة عن اليهودية المعاصرة التي دخلت فيها كثير من العقائد الأخرى، وهي بعيدة كل البعد عن النصرانية المعاصرة التي اختلطت مع الديانات الرومانية السابقة والفلسفات اليونانية، لكنها متوافقة مع الإسلام. فقال أنا أجد يعني الصفوة أو خلاصة رسائل الأنبياء السابقين في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق فعلا، الذي يطلع على هذا سيجد ذلك الأمر. كذلك جميع المحاسن في الإسلام دال على أن هذه الرسالة رسالة من عند الله تبارك وتعالى. والإسلام كله محاسن، العقائد، الأخلاق، القيم، العبادات، المعاملات، كلها محاسن. والإسلام يأتي بكل خير للبشرية، والذي يطالع الدراسات الحديثة سيجد أن كثيرا من الأشياء التي جاء به الإسلام بأمره أو بالنهي عنه هو لصالح البشرية. انظروا مثلا على سبيل المثال الآن إلى الخمر. الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية لا تحرم الخمر، فضلا عن المذاهب الفكرية المعاصرة، بل هم غارقون في شرب الخمر في هذه الدول. وكم من دراسة علمية حديثة تدل على أن الخمر فعلا أم الخبائث، وما تؤثر وماذا يترتب على شرب الخمور أن كثيرا من القتل، الاغتصاب، السرقة، الضربات، فضلا عن الأمراض الكثيرة يحصل بماذا؟ بسبب شرب الخمر. والإسلام جاء بتحريمه تحريما قاطعا. وهكذا مع كثير من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام. فمضمون الرسالة وكل ما جاء به الإسلام كله، كل ذلك دلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أنواع الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الآثار المترتبة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل بسبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أثر يروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: من ثمارهم تعرفونه، من ثمارهم تعرفونه. إذا تريد أن تعرف عن شخصا معينا أو عن مركزا أو عن جمعية أو كذا، تنظر إلى ماذا؟ الثمار. إذا تريد أن تعرف هل هذا جيد أو ليس بجيد، تنظر إلى الثمار، أي شيء الذي ترتب على هذا الأمر. وإذا نظرنا إلى كيف كان حال الناس في الجاهلية ثم نقارن ذلك بين ما حصل بعد انتشار الإسلام، نجد أشياء كثيرة دالة على الثمار الحسنة للإسلام. مثلا في الجاهلية، في الجزيرة العربية، لا يعرف أن العرب في ذلك الوقت كان عندهم مؤلفات وكتب. لو ذهبتم إلى المكتبات الآن وبحثتم عن كتابا ألف 100 سنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد كتاب ليس أشعار جمعت بعد ذلك كانت يتناقلها الناس، أتكلم عن كتاب، هل ستجدون كتابا؟ لا، ما في كتب. طيب ماذا حصل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا على سبيل المثال على المكتبة، مكتبة الحاكم في الأندلس مثلا، قرون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه مكتبة فيها مئات الألوف من الكتب والمجلدات. هذا كان في الزمن، أنا من دولة السويد، السويد في تلك الفترة نفس فترة إمارة أندلس كان ما عندهم كتب، كذلك الفايكينج كما يسمونهم كانوا يرسمون بعض الحروف وبعض الكتابات على أحجار، هذا غاية ما عندهم، ما تجد كتابة من تلك الفترة. بينما كان عندهم في العالم الإسلامي مئات الألوف من الكتب، وكانوا هم الرواد في جميع الفنون، جميع العلوم والفنون، فضلا عن انتشار التوحيد الخالص ومحاربة الخرافات. الناس في تلك الفترة كان عندهم خرافات كثيرة، يؤمنون بالتنجيم، يؤمنون بالتطير وأشياء أخرى، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ثم لما انتشر التوحيد الخالص انتهى هذه الأمور، لأنه من آثار الإسلام. كذلك انتشار العدل، كان في الجاهلية القوي يأكل الضعيف، حتى في الإمبراطورية الرومانية كان الرومان يظلمون النصارى أنفسهم، فلما جاء المسلمون تحالف كثير من النصارى الذين عاشوا في تلك الدول مع المسلمين، لأنهم وجدوا العدل عند المسلمين وليس عند الرومان وهم نصارى. أنا ذهبت مرة إلى مدينة قرطبة، فكان هناك دليل يتكلم يعني عن تاريخ قرطبة وكذا وغير مسلم، فقال عندما فتح قرطبة فتح بمساعدة اليهود، اليهود الذين عاشوا في الداخل تمنوا أن يأتي المسلمون إليهم، فهم الذين ساعدوا المسلمون، ساعدوا المسلمين في فتح الأبواب من الداخل، لأنهم تمنوا العدل الذي كان عند المسلمين. كذلك سبحان الله، كنت أتحدث مع أحد الإخوة اليوم، هو من البلقان، وقال انظر إلى البلقان، حكمها العثمانيون 100 سنين، 700، 800، 500 سنة، يعني عدة قرون، وقال إلى الآن هناك كنائس موجودة من ذاك الزمن، وأغلب الشعوب بقوا على نصرانيتهم، وهذا دليلا على أنهم ما ألزموهم باحتناق الإسلام، سمحوا لهم بالبقاء على ديانتهم. بل انظروا في فلسطين، في فلسطين إلى يومنا هذا أليس فيه نصارى؟ فيه نصارى. طيب ما فتح فلسطين؟ عمر رضي الله عنه، من 1400 سنة وهم كانوا يعيشون، أو حوالي 1300 سنة عاشوا في ظل الحكم الإسلامي وما ألزموهم باعتناق الإسلام. بينما في بلدي في السويد إلى حد حوالي قبل 250 سنة أو 300 سنة لا يسمح إلا للنصراني البروتستانتي اللوثري خاصة، يعني هو ليس نصراني فقط، لابد يكون من البروتستانت، وبروتستانت طوائف، لابد يكون على طريقة مارتن لوثر وليس على كلف وليس على طوائف أخرى، لكي يسمح له بوضع قدمه في السويد، وإلا فبينه لديه خياران، إما القتل وإما التعميد، يعني تتعمد وفق الكنيسة وإلا لا تدخل. هذا الذي كان عندهم، هذا الذي كان عندهم في تلك الفترة، حتى انتشرت مقولة في الدول البروتستانتية قبل حوالي 300 سنة، هم يقولون نريد التركي ولا نريد الكاثوليكي، يعني التركي، يعني هم كانوا يسمون المسلمين بالترك في تلك الفترة، فيقولون هؤلاء على الأقل ينصفوننا بخلاف الكاثوليك، مع أنهم كلهم نصارى، فهذا يدل على العدل في الإسلام. من أنواع دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم المعجزات الحسية، وهي كثيرة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أجريت على يديه معجزات، خوارق للعادة، وهي متنوعة، منها ما يتعلق بالفضاء مثل انشقاق القمر، هذا الأمر ما يمكن أن يحصل على شخص عادي، هل أحد يستطيع أن يشق القمر؟ لا، هذا مستحيل، يعني القمر يبتعد عن الأرض أكثر من 300,000 كيلو، فكيف الإنسان يستطيع يشق القمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر وانشق نصفين، هذا لا يكون إلا بقدرة الله تبارك وتعالى، ودليل على أنه صادق. من الدلائل نزول المطر، أمر متعلق بالسماء، نزول المطر، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء ودعا ونزل المطر، هذا دليل متعلق بالسماء. هناك دلائل متعلقة بالطبيعة، أن الأحجار كانت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأشياء، أن الله عز وجل سخر الطبيعة له. هناك دلائل متعلقة ب، أو يعني من الأشياء كذلك متعلقة بالطبيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على أحد واهتز أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت يا أحد، فإنما عليك نبي صديق وشهيدان، وما كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، هذا دليل من نوعين على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الطبيعة أطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجبل، وهذا كان بقدرة الله عز وجل. والشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر وعثمان سيموتان شهيدان، وحصل ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك شفاء المرضى، النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع يده على بعض المرضى وكان عندهم أمراض شديدة، مثل علي رضي الله عنه ذهب بصره فبصق النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فذهب كأن لم يكن به شيء قبل معركة خيبر، وغير ذلك من الأحداث الكثيرة وتفاصيل ذلك كثيرة في كتب دلائل النبوة. كذلك تكثير الطعام، أحيانا كان عندهم في تلك الفترة كان عندهم قلة يد، كان عندهم طعام قليل، وبقدرة الله تبارك وتعالى ثم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم كثر هذا الطعام حتى كان يكفي لأعداد كبيرة. وهناك أحاديث كثيرة دل على ذلك. هذه معجزات حسية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إضافة إلى ذلك من فضل الله ورحمته أن الله عز وجل لا يزال يعيد الأولياء الله تبارك وتعالى بكرامات، ليست الخرافات التي يدعيها بعض الناس، بل كرامات حقيقية، لأنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك قاعدة، كل كرامة لولي من الأولياء دليل من دلائل النبوة، لأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل هذه الكرامات على يديه بسبب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والكرامات كثيرة جدا من قد صنف في ذلك العلماء مؤلفات خاصة، ولا تزال تحصل إلى يومنا هذا. فسبحان الله كم عدد الكرامات التي حصلت في تاريخ الإسلام. لو أحد حاول يحصي فقط ماذا حصل في الزمن الصحابة ثم تابعين ثم أتباع تابعين إلى يومنا هذا، فهي آلاف مؤلفة لا يمكن يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وكل كرامة لمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أنواع الدلائل الأخبار الصادقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عما يسأل عنه من المغيبات التي لا يمكن يعلمها إلا النبي. يعني مثلا اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما هو أول ما يأكله أهل الجنة عندما يدخل الجنة؟ هل يمكن يعلم ذلك إلا النبي، إلا الذي يأتي إليه الوحي؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه زيادة كبد الحوت النون، فعرفوا أنه نبي حقا، فلا يمكن يعلم ذلك إلا نبي. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن الغيبيات الماضية، أشياء حصلت قبل بعثته بمئات السنين. الله عز وجل يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذه الأخبار، أخبار بني إسرائيل، أخبار الأنبياء السابقين، لكن الله عز وجل أوحى ذلك إليه في القرآن وفي السنة المطهرة. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور مستقبلية، وقد حدثت كثير من أحاديث أشراط الساعة، أشراط الساعة الصغرى من هذا النوع، وسأتي بمثال على ذلك التي جمعت حديث جمع بين الإخبار بالأمور الغيبية ماضية ومستقبلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. الاكتشافات الحديثة دلت على وجود أنهار في جزيرة العرب. هذا الأمر لا تراه بنفسك، يعني أنت لا تستطيع أن تشاهد هذا، لكن عن طريق الأقمار الصناعية اكتشف أن جزيرة العرب كانت خضراء، خضراء بمعنى الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعود، بمعنى أنه كان كذلك، وكان ذلك آلاف السنين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يعني في أيام أبيه وجده وجد جد جده كانت صحراء قاحلة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم تعود، وهذا الذي سيحصل في المستقبل، ونشاهد بوادر هذا الأمر في هذا الزمان مع المشاريع في الزراعة التي لم تكن متاحة من قبل. وما شاء الله الربيع عندكم هنا في الكويت في هذه السنة ما شاء الله سمعت أنها يعني لم تكن هكذا من قبل، فالأمثلة على هذا كثيرة جدا. وكنت أريد أن أتكلم عن إعجاز القرآن كذلك، لكن يبدو أن الوقت قد لحقني، فلعلنا نتوقف بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.